بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك.
أهلا وسهلا ومرحبا، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة الإيمانية، سلسلة شجرة الإيمان. هذه السلسلة الإيمانية التي بدأناها منذ حلقات، فضل الشيخ، نتكلم اليوم بداية عن أصول الإيمان.
نعم.
الكلمة لكم، بارك الله فيكم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا بأن شجرة الإيمان متى ما إن تمكنت في القلوب أثمرت الثمار الطيبة في الدنيا والآخرة بإذن الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا ضرب لهذه الكلمة الطيبة وهي كلمة الإيمان مثلا عجيبا بما يشاهده الناس وبما تفهمه عقولهم وبما يعرفونه بهذه الشجرة الطيبة ذات الأصول الثابتة والطول الفارع. يقول الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمقصود بأن هذا الإيمان مثل هذه الشجرة الطيبة التي طيبها في ظاهرها وباطنها وفي علوها وفي نزولها. ولذلك الإيمان بذرته لا بد لها من محل ومن مكان، هذا المحل وهذا المكان هو القلب، ولا بد أيضا لها من أصول مثل هذه الشجرة الفارعة فارعة الطول. وأصول الإيمان الذي بذرته في القلب هي الأصول الستة التي قال الله جل وعلا في القرآن عنها، يقول سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قل جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأما الثمار فهي الأعمال الصالحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وأصل الأصول هو الإيمان بالله جل وعلا، هذا أصل الأصول، وإليه المرد، إليه مرد جميع أصول الإسلام والإيمان وأركان الملة، كلها مردها إلى هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا ما خلق الخلق إلا لهذا، إلا لعبادته. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، بل عز وجل وتقدس ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لهذه الغاية العظيمة النبيلة الجليلة. قل جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأنبياء الذي يستقرأ قصصهم، يستقرأ سيرهم في القرآن، يجد بأن قضيتهم الكبرى هي هذه المسألة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح وهود وصالح وجميع الأنبياء. النبي عليه الصلاة، حتى يوسف في السجن لما جاءه الفتيان يسألانه عن الرؤيا التي رأياها، أول ما استفتح الكلام معهم بدعوتهم إلى الإيمان بالله؟ نعم، ما أجابهم مباشرة، وإنما دعاهم إلى الإيمان بالله وإلى توحيده وإلى إفراده بالعبادة وإلى نبذ عبادة من سواه، ثم بعد ذلك عبر لهما الرؤية. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ولذلك أصل الأصول هو الإيمان بالله جل وعلا، فإذا آمن الإنسان بالله جل وعلا وحده فهو في أمن وأمان بإذن الله، لأن ما بعده مترتب عليه من أصول الإيمان، أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، يعني ظاهره وباطنه، كلها من الله عز وجل. المقصود بأن هذا هو الأصل، الأصول وأصل الإيمان بالله. أول شيء تؤمن بوجود الله، هذا أول أمر، تؤمن بأن الله تعالى موجود، وأن الله جل وعلا على العرش استوى بائن من خلقه فوق السماوات، وهو مع خلقه بعلمه وبقدرته وبسمعه وبصره سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. لذلك ربنا جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة اسمها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية تعرفك بالله، هذه السورة تعرفك بالله، تبين من هو الله، وتبين ما الواجب تجاه هذا الرب العظيم. قل هو الله أحد، يعني واحد، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: هل تعلم له سميا؟ قل جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول جل وعلا: ذلكم الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. الإيمان أيضا بربوبيته جل وعلا. ما معنى الإيمان بربوبيته؟ أن نؤمن بأن الله تعالى رب كل شيء ومليك، أن الله تعالى رب كل شيء ومليك، وأنه ما من شيء إلا والله خالقه. الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، والله جل وعلا هو الرب وهو الملك وهو الرزاق وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي بيده الأمر. هذا من العقائد الراسخة في القلوب. هذا يسمى الإيمان بكونه ربا. الأمر الثاني الإيمان بألوهيته جل وعلا، ومعنى ألوهيته بأنه لا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك الآيات كلها التي تلوتها وغيرها كثير كلها تأمر بعبادة الله وحده، بعدم الإشراك به سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات التي فيها الأمر كثيرة جدا بعبادة الله، بعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. ولذلك الإله، كلمة لا إله إلا الله اشتملت على جملتين: نفي وإثبات. لا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات للإله الحق: ذلكم الله هو الحق وأن ما يدعون
ذلك من دونه بأن الله هو الحق.
نعم أحسن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك ماذا قال إبراهيم؟ قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يعني تبرأ من جميع الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا، إلا إله واحد هو المستحق للعبادة. والمشركون لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كانوا عربا فهموا هذا المعنى، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ إيه نعم. ولذلك قالوا: ما نؤمن، لأن لهم معبودات غير الله عز وجل. كذلك الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وأن لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله جل وعلا الأفعال التي لا يجوز للإنسان أن يسعى في إدراك كنهها، بل الواجب عليه أن يقطع الطمع في أن يدرك كن هذه الصفات والأسماء والأفعال. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ قل جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. ولأجل هذا الصفات والأسماء والأفعال كلها نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها الله لنفسه في كتابه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته من دون التعرض لها من حيث الكيفية، وإنما نؤمن بها وأيضا نعتقد بأن لها آثار. هذه الآثار موجودة في الأنفس والآفاق وفي هذا الكون وفي عالم الشهادة وأيضا في عالم الغيب. إذن هذه الأمور المهمة جدا التي تتعلق بالأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. للحديث بقية إن شاء الله مع الأصل الثاني وهو الإيمان بالملائكة، لكن إن شاء الله في المجلس القادم أسأل الله جل وعلا لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، تواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ على 6688 قبل الفاصل نجيب على هذه الرسالة التي بعث بها أحد الأخوة المستمعين. يقول: صلى أحدهم الظهر وبعد ذلك انتقض وضوءه، ثم جاء العصر فصلاها والمغرب والعشاء، وتذكر في أثناء صلاة العشاء أنه قد انتقض وضوءه، فماذا عليه مع العلم أنه استمر في صلاته العشاء؟
الحمد لله، إذا تذكر أثناء الصلاة بأنه لم يكن على وضوء فلا يجوز له أن يستمر في الصلاة، بل الواجب عليه أن ينصرف من الصلاة وأن يذهب وأن يتوضأ. ولذلك يعد بعض العلماء يعدون بقاء المصلي في صلاته وهو قد انتقض وضوءه أو اكتشف بأنه لم يكن متوضئا أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ويشددون في هذا الأمر. المسألة الثانية: جميع الصلوات التي تذكرت بأنك صليتها على غير طهارة يجب عليك أن تعيدها مرتبة، تبدأ من العصر صليها، ثم المغرب، ثم العشاء، بارك الله فيك، وبهذا تكون يعني قد أتيت بالأشياء الواجبة.
نعم، إذا أدرك الشيخ ذهب وتوضأ والإمام ما زال يصلي العشاء،
نعم،
في هذه الحالة كيف يدخل مع الإمام؟
يدخل من جديد، يدخل العشاء فيقول
بأي نية شيخ؟ يعني يدخل بنية العصر مثلا؟
نعم، يدخل بنية العصر لأن الترتيب عندنا واجب.
نعم،
فإذا قلنا له رتب الصلوات يدخل معه العشاء بنية العصر فيقضي ما فاته من الركعات، ثم بعد ذلك يقيم لصلاة المغرب، ثم بعد ذلك يقيم لصلاة العشاء.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله من جديد فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة من أبو صهيب، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير يا أخي على هذا البرنامج.
وياك، تفضل، الله يحفظك.
سلم على فضيلة الشيخ.
معك الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، في ثلاث أسئلة بسيطة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول: هل صحيح أنه من صلى بالجماعة يؤجر بأجر أخشى على المصلين الموجودين بالمسجد أو بال...
طيب.
والسؤال الثاني شيخنا: هل هناك أدعية مأثورة قبل الشروع للصلاة؟ يعني بعض الناس يقول وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، أو سمعنا وطعنا.
نعم.
والسؤال الثالث: الدعاء بالصلوات الفرائض، الدعاء بالسجود،
نعم،
هل في مشكلة ولا لازم بس التسبيح دعانا؟
طيب،
شكرا لك يا شيخ.
بارك الله فيك يا أبو صهيب. تسمع الإجابة على هذه الأسئلة بإذن الله. نأخذ قبل ذلك مكالمة أيضا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هالبرنامج والآمن علي.
وياكم.
الله يطول عمرك. الدولة مبتعثة زوجي خارج الدولة.
نعم.
وعنده الله يطول في عمر شيوخنا حاطين له بيت هناك وكل شيء.
نعم.
فأنا أقول له يعني صلى الصلوات عليهم ولم عندك بيت، يعني أنا سمع فاتمة من قبل من أحد الشيوخ.
نعم.
هو قال لي لا سألي الشيخ عزيز علشان هو دائما يتابعه.
نعم.
فأنا حبيت أسأل الشيخ شلون الصلاة يصليها كل فرض بفرضة والله يجمع ويقصر، لأنه هو ما يندر كم سنة سنتين ثلاث أربع الله العالم.
نعم.
فجزاك الله ما شاء يعني عطونا
إن شاء الله. تسمعين يا أم محمد،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك، حياك الله. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. بالنسبة لأبو صهيب يقول هل صحيح أن من صلى جماعة أخذ أجر أخشع المصلين في تلك الجماعة؟
كيف السؤال عفوا؟
يعني يقول هل صحيح أن هناك أو هل ورد ما يدل على أن من يصلي في الجماعة يحصل على أجر أخشع واحد في تلك الجماعة؟
الحمد لله، أنا لا أحفظ نص فيها، يعني قضية كونه يصلي مع الجماعة يحصل على أجر أخشع واحد هذا غير صحيح. والخشوع أجره لمن قام به ولمن حصله ولمن يعني استدعاه ولمن بذل وسائله وطرقه، هذا هو الذي يحصل عليه. أما والله يصلي مع الجماعة ثم يكتب له أجر أكثر واحد خشوع فيه هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال وإن الرجل يصلي الصلاة ولا يكتب له إلا عشرها تسعها، ثم تسلسل في إشارة إلى أن الأجر على قدر ما يستحضره الإنسان من صلاته ويقوم بالوظائف، وظائف الصلاة من حيث الشروط والأركان والواجبات والسنن والمستحبات والآداب والخشوع أيضا في الصلاة. فالله عز وجل امتدح الخشوع، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك الصلاة تسهل على الخاشعين، قل جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأما الذي قاله الأخ السائل هذا غير صحيح.
مع ما في صلاة الجماعة من أجر وكونه يفضل صلاة الفرد.
نعم أحسنت، هذه مسألة أخرى وهي أن من صلى مع الجماعة كتب الله له أجر أو 27 درجة. من إذا صلى مع الجماعة كتب الله له هذا الأجر العظيم.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. أبو صهيب أيضا يسأل عن يعني بعض الأدعية التي تقال قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للأدعية، الأدعية على ضربين وقسمين من حيث الوقت، أدعية مقيدة وأدعية مطلقة.
صحيح.
الأدعية المطلقة هذه لا يقيدها وقت، يدعو الإنسان ربه جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب، يدعو الله في الليل وفي النهار وفي السر والجهار، يدعو الله في حال الرضا وحال الغضب، يدعو الله في حال السلم والحرب، يدعو الله في حال السفر والإقامة، يدعو الله في حال الشغل وفي حال الفراغ، هذا الدعاء المطلق. أما الدعاء المقيد فهو ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه، ومن ذلك أيضا تحري رمضان إجابة الدعاء من حيث الأوقات، منها ما بين الأذان والإقامة.
صحيح.
فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه حث على الدعاء ما بين الأذان والإقامة وأنه لا يرد. فإذا كنت تدعو بهذا الدعاء ما بين الأذان والإقامة فأنت دعوت قبل إقامة الصلاة، لا لأنك وظفت هذا الدعاء قبل الإقامة، وإنما وظفته لما بين الإقامة والأذان، بين الأذان والإقامة، هذه الأدعية. فإذا أقيمت الصلاة لا تقول شيء.
نعم.
يعني بعض العوام، بعض الناس يقول إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قام، قال أقامها الله وأدامه، هذا لم يثبت فيه شيء، ورد في السنن لكن إسناده ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصلاة تستثمر الدعاء في السجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء في السجود وقال أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، وجاء في الحديث الآخر فقمن أن يستجاب، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل في مثل هذه الحالة.
نعم. إذا يدعو الشيخ في سجوده بما شاء.
نعم، يدعو من خير الدنيا والآخرة بما شاء، بما لا إثم فيه ولا قطيعة، وبما لا اعتداء فيه. يعني ما يعتدي في الدعاء، الاعتداء في الدعاء أن يبالغ في ذلك مثلا ويشقشق الدعاء، يفرع الدعاء ويقول أدعي لا قيمة لها. نعم. صحيح. كذلك الدعاء قبل السلام بعد التحيات. أيوة. وهذا يدعو بما ورد. فقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه بماذا يدعو، قال بما ورد. فكرر عليه السؤال قال بما ورد، وبما ورد معروف، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، من فترة المحيا والممات، من فترة المسيح الدجال، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الأدعية الواردة.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة الأخ نبيل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال الآن بحياتنا العملية الآن، أو يعني في أثناء الحياة الشخصية الآن، لما إنسان يتكلم امرأة، يعني إذا كان في مجال العمل أحيانا تكون كثير من النساء يعني متبرجات كذا إلا ما رحنا ربي، وفي المقابل في الحياة الاجتماعية أحيانا لما إنسان ينظر إلى مرأة يعني عن فيس تو فيس أو بالعين بالعين، يعني لما يسمع حديث معين منها الآن، يعني هل يغض البصر؟ يعني بالنسبة للأجانب في الحياة في البزنس، يعني إذا كان إذا طالعها العين بالعين لازم عيب، إذا ما طالعتها يعني لازم هذا يأثر على البزنس ونجاح مشروع معين.
طيب يا نبي،
عين النظر فيها هل هذا حرام؟
نعم
يعني
واضح.
شكرا شكرا.
حياك الله بارك الله فيك. معنا مكالمة أيضا بسعيد.
السلام عليكم، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب مرحبا فيك، كيف حالكم؟ مبروكين على السنة الجديدة.
الله يبارك في حياتك، تفضل.
مبروكين على الدول العربية الإسلامية والحكام الإمارات.
جزاك الله خير، تفضل.
نعزي اللاعب نادي الخليجي وفاة النعزية طال عمرك.
رحمة الله عليه ويحفظ لجميع موتى المسلمين.
وفاة البحر صلينا عليه. وبلال
بلال مال الله، الله يرحمه. نعم يا ابو سعيد،
فلان صلينا عليه وتبعنا الجنازة.
ايه
في ناس صلوا وروحوا.
ايوه
في روحوا، في ناس بعد حرمة سمت الاخ حد من حريم يدعى على رأيهم يسبوه يتكلم عليه، وهذا هل يجوز؟ هذا الحرمة تدعى على رأيها وعلى عيالها.
نعم طيب،
ما يجوز. بعدين عندك ال عندك بالمطعم تسلم عليهم، هذه يوجد تسلم على لك ولا لا؟ أطول عمرك
تسلم على منو؟
من اللي قاعدين ياكل.
ها طيب، السلام على من يتناول الطعام. نعم
اي قلنا حد يقول لا ما يوجد على لك،
لا سلام على الطعام يقولون. ها
اي وقال لا يوم خلص الأكل وهذا بعدين سلم.
نعم
طيب.
طيب يا ابو سعيد
سمحونا سمحونا،
بارك الله فيك والله يحفظك ويبارك فيك، مع السلامة. طيب شيخ، نكمل إجابة على الأسئلة فيما يتعلق بالأخت أم محمد، تسأل عن زوجها المبتعث خارج الدولة وقد وفرت له الدولة السكن، كيف تكون صلاة هؤلاء المبتعثين شيخنا؟
الحمد لله. بالنسبة لمسألة المبتعث، أنا ما أتكلم على عموم المسافرين عشان بس الوقت ضيق معنا. بالنسبة لمسألة المبتعث، إذا كان والله يعلم بأنه سيقيم مثلا سنتين ثلاثة أربع، مثل ما ذكرت الأخت محمد بارك الله فيها وفي زوجها وفي أولادها، إذا قال والله بأنه الابتعاث هذا سنة أو سنتين، فأرى له بأن لا يترخص برخص السفر، وأن يأخذ بقول جمهور العلماء فيصلي صلاة مقيم. إلا إذا سافر في الدولة اللي المبعوث إليها.
نعم.
اللي ابتعث إليه سافر داخل، يجوز يقصر ويجمع مثل ما يسافر داخل. صحيح. دولته.
نعم.
أما إذا كان والله يقول أنا سنتين ثلاثة أربعة بجلس هناك حتى أنهي الدراسة أو كذا، فالذي أرى له بأنه لا يترخص برخص السفر، لا من القصر ولا الجمع ولا الفطر في رمضان ولا غيرها من الرخص التي يترخص بها المسافر.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ نبيل سأل عن ضوابط التعامل مع المرأة في الحياة العملية والحياة الاجتماعية.
الحمد لله. بالنسبة للضوابط، أولا لابد أن نعلم بأن الذكر يختلف عن الأنثى والأنثى تختلف عن الذكر، فالله جل وعلا يقول وليس الذكر كالأنثى، وربنا جل وعلا ميز من حيث الخلق ومن حيث التركيب بين الذكر والأنثى، ولذلك في شريعتنا أن 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 الرجل يكون بينه وبين المرأة الأجنبية مسافة، بمعنى أن هناك حدود في التعامل، حدود في التعامل، منها أولا ما يتعلق بالنساء إذا كنا من محارمه فهناك واجبات وحقوق، وإذا كانت زوجته هناك حقوق واجبات سواء على الزوج أو على الزوج. أما المرأة الأجنبية كان يكون إنسان موظف مثلا ويتعامل مع امرأة تراجعه مثلا، أو امرأة موظفة تتعامل مع رجل يراجعها مثلا في أو في معاملة معينة، فينبغي أن يكون بالحدود الشرعية والضوابط المرعية. منها أولا عدم خضوع المرأة بالقول، فالله جل وعلا يقول لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الأمر الثاني الاحتجاب، احتجاب المرأة عن الرجل، يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية النظر، قل جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النظرة، قال النظر الفجأة، فقال لك الأولى وليست لك الثانية. لكن أحيانا قد يكون بعض الموظفين خاصة من الباعة أو مثلا يحتاج إلى أن ينظر إلى المرأة لي كما ينص الفقهاء ليعرف أن هي صاحبة البيع والشراء، فجوز الفقهاء المتقدمين هذا. لكن الآن ما في حاجة، لأن القضايا الآن يعني أحكمت من خلال الهوية الوطنية، أحكمت من خلال البصمة، أحكمت من خلال التوقيع، أحكمت من خلال مثلا المستندات الثبوتية، فما في حاجة يعني هذه أشد يعني إثباتا من قضية النظر الذي قد يتغير من خلال مكياج أو من خلال يعني تعديل أو عملية تجميل أو غير ذلك. فالمقصود بأن حتى هذا ينبغي للإنسان، ولكن إذا نظر ينظر نظرة ولا يكرر النظر، لأن هذا مما يعني بينه النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. فيما يتعلق بالصلاة على الجنازة، يقول صلوا على الجنازة فمنهم من تبع الجنازة والبعض لم يتبع الجنازة، فما الأجر في كل منهما؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان. قال وما القيراط يا رسول؟ قال مثل أحد، يعني من حيث الأجر مثل جبل أحد. فالذي يصلي على جنازة ولا يشهد دفنها فله من الأجر قدر قيراط، والذي يصلي على الجنازة ثم يشهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر، فلا يفوتن المرء مثل هذا الأجر العظيم والثواب الكبير.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يسأل الأخ، يقول دخل شخص المسجد وصلى مع الإمام، أدرك معه ركعة ثم قام يكمل صلاته بعد أن سلم الإمام، وتفاجأ بأن الإمام يخر ساجدا للسهو فاستمر في إكمال وإتمام صلاته.
الحمد لله، أحسنت حينما أتممت صلاتك، بشرط أن لا تكون قد أدركت الخطأ الذي وقع فيه الإمام.
صحيح.
أما إذا كنت أدركت الإمام في الركعة التي لم يخطئ فيها ولم ينسى فيها شيء، وأنت قد انفردت عنه حينما قمت لتقضي ما عندك من ركعات، فقد أحسنت في هذا، في مضيك في الصلاة وإتمامك للصلاة.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. دعاء المرأة على زوجها وعيالها وكذلك دعاء الرجل على زوجته وعياله؟
الأصل أن الإنسان يدعو لزوجته ولأولاده ولأمواله وللمسلمين والمسلمات، والأصل أن المرأة تدعو لأولادها ولزوجها ولأموالها بالبركة وللمسلمين والمسلمات. هذا الذي يجب على المسلم تجاه المسلمين عموما وتجاه الأقارب خصوصا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا أهل الإيمان عموما. النبي عليه الصلاة والسلام نهى وحذر من الدعاء على الأموال والأولاد، يقول عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم فلعلكم توافقون ساعة إجابة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان بدل ما يقول يدعو على ولدي ويدعو له يقول اللهم اهده، بدل ما يدعو على ماله مثلا. بعض الناس الآن تشوف مثلا تعطل السيارة يقعد يسب السيارة ويلعنها، هذا ما يجوز، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحج فكانت امرأة على ناقة لها فيعني سدت الطريق فلعنت الناقة، يعني هي راكبة عليها فلعنت الناقة، قالت حر لعنك الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي فحملنا ما عليها من متاع وإنها وإني لأراها لا يتعرض لها أحد، يقولون هذه ناقة ملعونة، فما يجوز للإنسان أن يلعن سيارته، وإذا لعن السيارة كيف يركبها؟ يعني إذا تعطلت السيارة مثلا، حصل بنشر، حصل حادث معين، ما يقول. ولا يجوز يلعن الولد إذا أخطأ أو رسب في الدراسة أو شاغب أو يعني عمل عملا مثلا أزعج الوالد أو أغضبه، لا، يقول اللهم اهده، بدل يقول اللهم العنه يقول اللهم اهده. صحيح. فيتنبه الآباء والأمهات. وأنا أجزم يقينا بأنه ما من أب أو أم دعا على ولده أو دعا على أحد أولادهما فحصل مكروه إلا ندم. صحيح. يندمان ويعضان أصابع الندم ويأكلان نفسيهما حزنا وهما
وساعة ولا
تحمل. أي نعم، فيندمان ولا تساعة من دم. فأنت في ساعة المهلة عليك أن تكثر لهم من الدعاء بالهداية.
نعم. إلقاء السلام على الذين يتناولون طعام، هل فيه شيء في هذا الباب شيخنا؟
السلام على الذين يأكلون على قسمين، سلام الكلام وسلام الفعل اليد. أما سلام الكلام فمشروع، مشروع للإنسان إذا دخل والناس يأكلون في مطعم ولا في البيت ولا عزيمة ولا دعوة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما في شيء. أما السلام بالأيدي فمكروه، لأنك الآن أقمت أناسا على طعام، فتقوم تصافحهم، كيف تصافحهم وأيديهم فيها الطعام وكذا، أو تقطع عليهم الطعام. فأما السلام بالكلام فهذا مشروع وهو سنة، وأما السلام بالفعال يعني يقوم يصافحهم، لا، هذا ما يصلح، لأن يتنافى مع الأدب، أدب الطعام يتنافى مع أدب الجلوس.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم.
وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة. على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال صابر قنبر، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج حمد البلوشي. وهذه تحياتي، محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.